بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله جميعا. هذه دورة مختصرة في التعليق على الآثار الخمسين التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الجواب الكافي من آثار الخطايا والذنوب. وسأتكلم في هذا المقطع عن لمحة عن كتاب الجواب الكافي حتى أنبهكم على أهمية هذا الكتاب. الكتاب عبارة عن سؤال وجه للإمام ابن القيم. هذا السؤال الذي وجه إليه يتكرر كثيرا في كل جيل وفي كل زمن. خلاصة هذا السؤال أن هناك رجل ابتلي ببلية، يعني بقضية بذنب من الذنوب، ودار في خاطر هذا الرجل أن هذا الذنب إذا استمر الإنسان عليه فإنه سيفسد عليه دنياه وآخرته. وهذا الرجل حاول أن يدفع هذا الذنب عن نفسه بكل وسيلة وكل طريق، لكنه لا يزداد إلا تمسكا بهذا الذنب، فهو يسأل ما هي الطريقة لأجل أن أتخلص عن هذا الذنب. إذا فكرتم في هذا السؤال ستجدون أن هذا السؤال يتكرر كثيرا على أهل العلم، والأسئلة التي مضت في الدورة السابقة تؤكد هذا الكلام. هناك من عنده مرض تعلق، هناك من عنده مرض شهوة، هناك من عنده مرض قلب، هناك من عنده نية، فساد في النية، هناك من عنده من هذه الأمراض، وكل أصحاب هذه الأسئلة حاولوا أن يجتهدوا أن يدفعوا هذا الأمر لكنهم ما استطاعوا. فنفس السؤال الذي وجه لابن القيم. الجميل في جواب ابن القيم أن أولا قرر الشيخ رحمه الله قرر أهمية أن يعلم الإنسان أنه ما من داء إلا وله دواء، وهذا كالتطمين للسائل. ثم بعد ذلك بيّن أن القرآن هو الشافي لجميع الأمراض الحسية والمعنوية، أمراض البدن وأمراض الروح. ثم تكلم بعد ذلك على الدعاء، لأن هذا الرجل يقول بأنه اجتهد في دفع هذا الأمر عن نفسه، ومن ضمن اجتهاداته الدعاء، فبين أهمية الدعاء، وبين متى يكون الدعاء نافعا، وبين أسباب إجابة الدعاء، وبين موانع الدعاء. ثم قرر فصلا مهما في آثار الذنوب والخطايا حتى يجتهد السائل في دفع هذا الذنب. ثم ربط هذا الأمر بالتوحيد والشرك، وأن هذا الأمر يخل بالشرك. هذا لمحة موجزة عن تفصيل الكتاب. ثم بعد ذلك يعني ذكر بعض العلاجات لمثل حاله. فأدعو الجميع إلى قراءة هذا الكتاب قراءة متأنية، وفيه نظريات في علم النفس وفي فقه النفس وفي أعمال القلوب. سأتكلم في هذا المقطع عن مقصد ابن القيم رحمه الله من هذا الفصل الذي عقده، فصل في آثار الخطايا والذنوب على الإنسان. ابن القيم له مقصدا. المقصد الأول أراد أن يقرر عندنا قاعدة قلبية سلوكية عملية نظرية شرعية. هذه القاعدة ما هي؟ أن للذنوب أثرا ولابد، لابد أن يكون للذنب أثر، لابد أن يكون للذنب عقوبة، لابد، وأنه لا يوجد ذنب ليس عليه عقوبة، لا يوجد، وأنه ما من عقوبة نزلت إلا وهي بسبب ذنب. هذه كتقرير أرضية للمسألة، قد يعفو الله بعد ذلك، قد يتوب العبد، هذه مسألة أخرى، لكن أراد أن يقرر أن الذنوب مرتبطة بالآثار بآثارها، وأن الآثار إنما هي بسبب هذه الذنوب، وأنه ما أصابك من سوء قليل كان في عينك أو كبير إلا بسبب ذنب ولا بد. وأراد ابن القيم أن الإنسان لا يشك في هذه القاعدة، فذكر لها 50 أثر. هذا المقصد الأول. المقصد الثاني، أراد ابن القيم في هذا الفصل أن يبين، أن يضرب لنا أمثلة في الآثار، آثار الخطايا والذنوب. لأن الإنسان أحيانا يظن، قد يظن، لو سألت أحد عن ما هي آثار الذنوب على الإنسان، لا يمكن أنه يذكر لك أمر أو أمرين أو مثال أو مثالين أو بالكثير 15. أراد ابن القيم أن يبين أن هناك آثار قد لا تعلمها أنت، ومن هذه الآثار 1 2 3 4 ذكر 50 أثرا. كل هذا من ابن القيم يريد أن يلفت انتباهك يمين ويسار وفي رزقك وفي حياتك وداخلك وخارجك وفي بيتك وفي أسرتك وعند جيرانك وفي تعاملك مع الناس، هناك آثار الخطايا والذنوب لابد أن تنتبه لها. فأراد أن يبين، ولهذا الخمسين هذه ليست على سبيل الحصر، إنما هي من التنويع، ويستطيع الإنسان بعد ذلك إذا عرف المنهجية أن يستنتج آثار أخرى. هذان المقصدان العظيمان من هذا الفصل لابن القيم. الأثر الأول الذي ذكره ابن القيم قال حرمان العلم. طيب حرمان العلم ابن القيم أي علم يتكلم هنا؟ يقصد العلم بالله، ولهذا قال بأن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمقصود هنا العلم بالله، العلم بأسمائه وصفاته والتعبد له والافتقار والذل بين يديه وفقه العبودية ورؤية آثار أسماء الله الحسنى واليقين بحكمته ومشاهدة آثار صنعه سبحانه وتعالى والتعبد له على ضوء هذا الفن، فن الأسماء الحسنى. فهنا قد يحرم الإنسان أحيانا هذا العلم، وابن القيم يقول بأن هذا يعني هو أول هذه الأثر. وابن القيم يقرر لنا أن العلم نور والمعصية تطفئ النور، هذه القاعدة. العلم هذا نور، العلم الرباني، العلم بالله هذا نور، لأنه من خلال آية أحيانا ينفتح للإنسان فقه العبودية. يعني انظروا إلى آية الكرسي، كم تفتح للإنسان من آثار العبودية وما يوجد فيها من أسماء حسنى وما يوجد فيها من عظمة الله وما يوجد فيها من أسرى. الفاتحة كم فيها من العلم، العلم بالله، لأنها تدلنا على الطريق الذي يوصل إليه، وتدلنا على سلوك طريق الأنبياء، وتدلنا على الصراط المستقيم، وتدلنا على المنحرفين عن هؤلاء عن هذا الصراط المغضوب عليهم ولا الضالين، وفيها من العلوم الشيء الكثير. حرمان هذا العلم قد يكون بسبب ذنب من الذنوب. ويقرر ابن القيم طبعا قصة الشافعي مع الإمام مالك، وأن الذنوب تطفئ نور العلم. فالمهم هنا أن العلم هنا ليس مقدار المعلومات فقط، إنما العلم المقصود به النور الذي يقذفه الله في آثار العلم، خاصة العلم بالله. الآثر الثاني الذي ذكره ابن القيم للخطايا والذنوب حرمان الرزق. الخطايا والذنوب قد تحرم الرزق، ويذكر عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وابن القيم هنا يقرر أن التقوى هي التي تجلب الرزق، وبناء عليها فترك التقوى تجلب الفقر، هو استنتجها من هذا الباب. بقي أن نبين أن الرزق الذي يقصده ابن القيم هنا أعم من قضية المال والوظيفة. الوظيفة والمال هذه أحد أنواع الرزق. قد تكون هذه قد يكون الرزق في علم أو في منصب أو في جاه أو في مكانة أو في هداية أو في توفيق، يعني الرزق بالمعنى العام. فقد يقل الرزق أو تقل بركته أو يحرمه الإنسان أو يصرف من رزق إلى رزق بسبب ذنب من الذنوب. بل إن ابن القيم ختم هذه المسألة بقوله ما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي. ما استجلب يعني لو بحثت عن الأسباب التي تجلب الرزق وكتبتها، تخيل أنها 100 سبب، لا يمكن أنها تأتي بمثل ميزان ترك الخطايا والذنوب، لأن ترك الخطايا والذنوب هو الذي يفتح على الإنسان رزق الأرض والسماء والخير كله، ويبارك له في رزقه حتى ولو كان قليلا، وتتنوع عليه الأرزاق وتفتح، كما قال الله سبحانه وتعالى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، من السماء والأرض ولا يا الأخرى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. من فوقهم بمعنى أن الثمار ستقرب لهم، ومن تحت أرجلهم يعني من أسفلهم سيأكلون من رزق الله. الآثر الثالث الذي ذكره ابن القيم من آثار الخطايا والذنوب أن يعاقب الإنسان بوحشة يجدها العاصي المذنب في قلبه بينه وبين الله. وذكر ابن القيم في هذه الوحشة عدة قضايا. القضية الأولى أن هذه الوحشة مؤلمة، مؤلمة جدا، لدرجة أنه لو اجتمعت لهذا الإنسان الذي أصيب بهذه الوحشة لذات الدنيا بأسرها ما رفعت تلك الوحشة. وابن القيم هنا يقرر بأن السعادة ليست هي بالأشياء الظاهرية، يعني مكان جميل أو بيت جميل، إنما السعادة هي في القلب. فإذا أصبح القلب سعيدا وجد اللذة والسعادة فيما رزقه الله، فيما أعطاه الله، حتى ولو كان قليلا في نظر الناس. وإذا عصى الله فإنه حرمه الله اللذة والسعادة ولو كان في مكان جميل. المسألة الثانية التي ذكرها ابن القيم في هذه العقوبة أنه من الذي يعرف الوحشة؟ لا يحسها إلا من في قلبه أصلا حياة، هو الذي يحس بالوحشة. أما القلب الميت الذي تراكمت عليه الخطايا والذنوب وذهب ألم الوحشة، هذا لا يمكن أن يعرف ما هو فيه من وحشة. والقضية الأخرى التي أيضا ذكرها ابن القيم أن هناك في الوحشة أمرا خطيرا، وهو أن تتراكم الوحشة فوق الوحشة. ولهذا قال: وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب. يعني وحشة وبعدها وحشة وبعدها وحشة، فيحس في جفوة في قلبه، في وحشة، في نفرة في قلبه، ثم تتراكم عليه بسبب الخطايا والذنوب. والوحشة الأولى التي أصيب بها العبد إنما هي من رحمة الله به، أذاقه الله ألم ذنبه لعله أن يتوب، لكن العبد فرط فأذنب مرة أخرى فزادت عليه الوحشة، وزيادة الوحشة الآن أيضا رحمة له لعله يراجع نفسه. فلما لم يستوعب الدرس وأذنب مرة ثالثة أو أصر على هذا الذنب عوقب بوحشة أخرى، وهكذا حتى تأتي نسأل الله العافية مرحلة من المراحل يفقد هذه الوحشة ويصبح يألف الذنب ويصبح الذنب له عادة. ولهذا ما دام أن الإنسان يكره الذنب ويتوب ويندم ويستغفر وينيب ويرجع، فهذا دلالة على حياة قلبه. فابن القيم هنا ينبهنا إلى أن القلب عليه أن يبقى حيا ولو أصابته وحشة، وأن كونك تعرف أن هذا وحشة هذا دليل على نوع من حياة القلب، فحافظ عليه في تأنيب الضمير. الأثر الرابع الذي ذكره ابن القيم أن من آثار الخطايا والذنوب إذا لم يتب منها الإنسان فإنه يعاقب بوحشة، لكن تختلف عن الوحشة السابقة. هذه المرة الوحشة ستكون بينه وبين الناس. وأيضا هنا ذكر ابن القيم عدة مسائل منثورة داخل الكلام، لكن كلها تربوية وكلها سلوكية في علم السلوك. الأمر الأول أن هذه الوحشة تحصل بينه وبين الناس إذا لم يتب من الوحشة الأولى التي بينه وبين الله، فإذا تاب فالحمد لله ارتفعت، وإذا ما تاب عوقب بوحشة أخرى بينه وبين الناس. طيب، أيضا مسألة أخرى في الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس أن هذه الوحشة خاصة لأهل الخير من الناس الذين فيهم خير أو فيهم صلاح أو فيهم بركة أو ينتفع من ورائهم أو أهل نصح أو أهل تذكير الذين يرجى من ورائهم خير، هؤلاء بالذات يحصل بينه وبينهم نفرة، ولهذا يعاقب بحرمان الانتفاع بعلمهم أو بأقوالهم أو بكتبهم أو بهدايتهم أو بدلالتهم بسبب أنه ينفر. أيضا يذكر ابن القيم قضية أخرى أنه كلما ابتعد عن أهل الخير والصلاح اقترب من أولياء الشيطان. وأيضا هناك مسألة أخرى، إذا ما استوعب الإنسان هذا الدرس وزادت الوحشة بينه وبين الناس وبينه وبين أهل الخير منهم وبينه وبين أهل العلم والهدى والصلاح والإنكار ولم يستوعب ولم يتب، فإنه سيعاقب سيعاقب بعقوبة أخرى، أن تبدأ الوحشة الآن بينه وبين أقرب الناس إليه، زوجته، ولده، أقاربه، أهل رحمه. فإذا استوعب واستغفر وأناب فالحمد لله فالله رحيم. إذا زاد إصرارا على الخطايا والذنوب عوقب زادت الوحشة التي بينه وبين الناس حتى تكون بينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه. ولهذا يكثر عند أصحاب هذا الأمر الانتحار نسأل العافية. ويذكر ابن القيم فقه السلف حتى يقول إن بعض السلف يقول إني لا أعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي. يعني أحيانا قد تؤثر الخطايا والذنوب حتى على خلق من حولك. بالعادة الدابة مطيعة، هذه المرة نفرت منك، بالعادة الزوجة مطيعة، هذه المرة تسلط عليك، بالعادة الولد مطيع، هذه المرة استطال عليك. فهذه عند السلف إشارة، علامة، تنبيه أن هناك شيء حدث لابد أن تراجع نفسك فيه. الأثر الخامس الذي ذكره ابن القيم رحمه الله أن الإنسان المذنب الذي لم يتب ولم يستغفر ولم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى قد تأتي العقوبة من جهة أخرى، من جهة تعسر أموره. ويبين القيم ذلك بأن الإنسان قد يتوجه إلى أمر من الأمور فيجده مغلقا، ثم يذهب إلى أمر ثاني فيجده مغلقا، ثم يذهب إلى شيء ثالث فأيضا يجده مغلقا، وكلما بدا له أمر تعسر ورأى، يعني العسر هنا شيء حسي، يحسه، يراه، يسمعه، تغلق إن كانت مثلا معاملة تتعسر، إن كان طلبا يرفض، إن كان شيئا يمنع، وهكذا في تعسر في الأمر. ولاحظوا كلمة ابن القيم تعسر أموره، وهو يقصد بأموره هنا يعني أكثر من أمر، حتى تكون، وهذا من رحمة الله بالعبد المذنب، حتى تكون عنده، حتى يتنبه، حتى يتذكر، لأن أمر من الأمور قد يتعسر، أي أمر من الأمور قد يتعسر، لكن حينما يكثر تعسر الأمور فهذا إشارة إلى أن هناك تنبيه، يعني خلل لابد أن تراجع، وهذا من رحمة الله بعبده. وابن القيم استدل لهذه العقوبة بأن من عطل التقوى جعل الله له من أمره عسرا، لأن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا. فابن القيم استنتجها من قول الله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، مفهوم المخالفة أن من لم يتق الله جعل الله له من أمره عسرا، وهذا نوع من التدبر. والمقصود هنا يا إخوة ليس فتح باب الوسوسة على العبد، إنما المقصود هنا هي تنبيهات، يعني مجرد إشارات، انتبه لهذه النقطة، انتبه لهذه النقطة، قد لا يكون الخلل فيها، لكن علامة تعسر هذه الأمور، تتابع الأمور وتعسر القضايا وتعسر معاملاتك، وتعسر، قد تكون هذه علامة. ولهذا ما أمام الإنسان إلا أن يكثر من التوبة والاستغفار، هذا في النهاية. الآثر السادس الذي ذكره ابن القيم، العاصي والمذنب نسأل الله أن يعفو عنا جميعا وأن يغفر لنا، قد يعاقب بقضية أخرى وهي الظلمة توجد في قلبه. وهذه الظلمة ذكر فيها ابن القيم أيضا عدة قضايا يحسن التنبؤ لها. أولا ابن القيم يقول بأن هذه الظلمة حسية موجودة في القلب كالظلمة التي على البصر، كما أن العين هي مرآة القلب التي ينظر بها، والعين ترى الظلمة، ظلمة الليل تراها مشاهدة أمامها، فالقلب أيضا له ظلمة يراها ويحس بها ويعرفها، كما أن العين تعرف الظلمة. هذه القضية الأولى. القضية الثانية ابن القيم يستنتج هذا الأثر من كون الخطايا ظلمة والطاعات نور، فإذا ذهب الإنسان إلى طريق الظلمة التي هي الخطايا والذنوب لابد أن يأتيه شيء من آثارها، وهي أصلا سودة مظلمة الذنوب والخطايا، كما أن الحسنات نور مضيئة، فهذه الظلمة تنتقل إلى قلبه. وأيضا يقرر مسألة ثالثة ابن القيم، أنه كلما قويت الظلمة، يعني إذا الإنسان ما استوعب الدرس ولا بدأ يتوب ويفكر ويستغفر وينيب، مع أنه يحس بهذه الظلمة ويرى سواد في قلبه، وهو إحساس يحسه الإنسان، ويرى ثقل في قلبه، ويرى عدم وضوح حق مع أنه موجود أمامه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا ما استوعب هذه القضية يرى ابن القيم أنه كلما قويت الظلمة ازدادت حيرته، ولهذا يصل به الحيرة أحيانا إلى أمور ما يحتار فيها، كالله، وجود الله ومعرفة الله وقضايا ظاهرة، أو رد حديث مثلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه، أو رد آية من الآيات، أو قضية من قضايا العقيدة احتار فيها، بلغت فيه مع أنها واضحة وموجودة ومنثورة وخدمها أهل العلم وبينوها، وهي موجودة حتى أحيانا لو فكر الإنسان لوجدها في الفاتحة، سورة الفاتحة التي يقرأها دائما، لكن لما لم يتب عوقب بالحيرة، وهذه الحيرة ستنقله إلى طريق آخر، طريق البدع والضلالات والأمور المهلكة، وينتقل وبعد ذلك ينتقل إلى التعصب على آرائه هذه الخاطئة وذنوبه وخطاياه. أخيرا يقرر ابن القيم أن هذه الظلمة إذا ما تاب الإنسان فإنها تنتقل من قلبه إلى وجهه، ولهذا ينقل عن ابن عباس إن للحسنة ضياء في الوجه وإن للسيئة سوادا في الوجه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، هذا في الآخرة، ظلمة الوجوه في الآخرة، في الآخرة جزاء لظلمة الوجوه في الدنيا. الأثر السابع الذي يذكره ابن القيم من آثار الخطايا والذنوب، قد يعاقب المذنب الذي لم يتب، ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا، بوهن القلب والبدن، يعني ضعف القلب والبدن. ثم يبين ابن القيم أن المعنى معنى وهن القلب يعني ضعفه، بحيث أنه يكون ضعيفا، ولهذا لا يثبت في الفتن، ولهذا لا يثبت في المدلهمات، في مدلهمات الأمور، ولهذا ينساق وراء كل فتنة، فقد يفتن أحيانا بأمر يعني بأمر صغير من أمور الفتن، ومع ذلك يذهب ويضيع ولا يثبت ولا يستقر، وهذا نتيجة لضعف القلب. وقد يزداد الضعف فتزول حياة القلب بكامله، فينتقل، نسأل الله العافية، يعني بعض الذنوب قد تنقل الإنسان من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، الذنوب التي تتعلق بالعقيدة، وبعض البدع قد تكون مكفرة، وهذا نتيجة لماذا؟ نتيجة لضعف قلبه، وإلا فإنه هو حاد الذكاء، لكن لما ضعف قلبه ثم لم يتب ولم يستغفر، زاد قلبه ضعفا، فلم يتب ولم يستغفر ولم يرجع إلى الله، أصبح قلبه ضعيفا، ولهذا أدنى فتنة انحرف معها. هذا بالنسبة لوهن القلب. يبين ابن القيم أن هناك وهن آخر أيضا للمعاصي، هو وهن البدن، وابن القيم يقرر أن وهن البدن هنا وهن حسي محسوس، اللي هو ضعف البدن، وذلك لأن المؤمن قوته من قوة قلبه، قوة بدنه من قوة قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه، والفاجر على العكس. فيبين ابن القيم أن البدن أحيانا قد يضعف وقد يوهن، ولهذا يخون صاحبه أحوج ما يكون إليه في الوقت الذي يحتاج الإنسان إلى قوته، مثلا المدافعة يعني قواه تخور نتيجة لآثار الذنوب والمعاصي. ويضرب مثال على هذا في أبدان فارس والروم في زمانهم، كانت قوية لكن إذا جاءت المعارك لا تستطيع يده أن ترتفع نظرا لضعفها، نتيجة للمعاصي والخطايا والذنوب. وهنا ينبغي أن نفرق بين ما يقصده ابن القيم والبلايا التي تصيب بدن المؤمن، يعني قد يبتلى المؤمن في بدنه، فيبتلى بمرض أو يضعف بدنه، لكن ابن القيم يقارن هنا بين حينما يضعف القلب فيضعف البدن، فضعف البدن نتيجة لضعف القلب، أما إذا كان القلب قويا فما ضره حتى لو كان بدنه ضعيفا، لأنه هنا ستكون ابتلاء وسيأخذ الأجور على ابتلائه وستكفر عنه خطايا وذنوب. لكن أين إذن المقصود؟ المقصود حينما يكون ضعف البدن نتيجة لضعف القلب، يعني الأمران مرتبطان، ما ضعف بدنه إلا لما ضعف قلبه، هذا هو أثر الخطايا والذنوب. إذا فهمنا هذا يعني يزول الإشكالية عندنا، كيف يقرر ابن القيم ضعف البدن مع أن المؤمن يبتلى في بدنه؟ حتى يزول الضابط هو إذا كان ضعف البدن نتيجة لضعف القلب فهذا هو العقوبة، إذا كان ضعف البدن ليس لضعف القلب فهذا ابتلاء يكفر الحسنات. وضعف القلب يعرف بمدى إقباله على الله ومدى إعراضه عن الله، كلما أقبل على الله فهو قلب حي، وكلما أدبر عن الله وأعرض فهو قلب ضعيف، نسأل الله العافية. الآثر الثامن من آثار الخطايا والذنوب، إذا لم يتب الإنسان، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا، ولم يستغفر، قد يعاقب بعقوبة يراها ابن القيم أخطر، وهي حرمان الطاعة. بل إن ابن القيم يقول لو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يحرم الإنسان الطاعات لكفى بذلك أن تكون رادع، فكيف وهناك عقوبات أخرى؟ وهذا الأثر الذي يذكره ابن القيم يبين أن كل ذنب فعله الإنسان فقد حرمه طاعة. فمثلا ما يذكر الإنسان في لسانه من غيبة حرمك ذكر، وما يفعله الإنسان مثلا في عقوق حرمك بر، فكل طاعة أنت فعلتها اعلم أنك حرمت، فكل ذنب أنت فعلته اعلم أنك حرمت طاعة بدلا منه، لأنه لا يمكن أن يجتمع الطاعة والمعصية في آن واحد. فالإنسان الذي يغتاب أو ينم أو يجادل أو يكذب أو يماري أو غير ذلك حرم الذكر أو استغفار أو تهليل أو تسبيح وهكذا. يرى ابن القيم رحمه الله أنه كلما فعل ذنبا حرم طاعة، فإذا أذنب مرة أخرى ولم يتب ولم يستغفر حرم طاعة أخرى، وهكذا تتوالى يتوالى عليه حرمان الطاعات، مع أن طاعة واحدة أحيانا قد تكون له خير من الدنيا. انظروا مثلا من ذكر الله سبحان الله وبحمده 100 مرة، ومن قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله خير له مما طلعت عليه الشمس. هذا يحرمه الإنسان بذنب من ذنوب اللسان. ويضرب ابن القيم أخيرا مثال حسي حتى نتصور الأعمال ونتصور القضية، وهذا منهج عند ابن القيم حقيقة جميل، وهو أنه يبين لنا أحيانا، لأن قضايا القلب قضايا معنوية ما نراها، لكن ابن القيم دائما يضربها لنا بمثال حسي، فيقول الإنسان الذي أكل أكلة سببت له مرض، انظر كم حرمته هذه الأكلة من أكلات لذيذة ما استطاع أنه يأكلها، لأنه إلى الآن في فترة علاج، ولابد أن يخلص جسمه من آثار تلك الأكلة التي أكلها من آثار السموم، فأكل حرمته أكلات لمدة أسبوع. فابن القيم يقول هذا إذا فهمته كذلك القلب، فإن ذنبا يحرمه طاعة، فإذا تتابعت الذنوب حرم طاعة عدة أيام. وهنا أيضا يضاف إلى أنه حرمان الطاعة قد يكون بحرمان الطاعة أصلا، وقد يكون بحرمان المبادرة لها، وقد يكون بحرمان الإعانة عليها، وقد يكون بحرمان الثبات عليها، وقد يكون يعني حرمان الطاعة أمر عام. المهم أن الإنسان يكون نبه ومنتبه إذا حرم طاعة، ويبحث عن الأسباب التي حرمته هذه الطاعة. الأثر التاسع الذي يذكره ابن القيم أن المذنب والعاصي نسأل الله أن يعفو عنا جميعا إذا لم يتب فإنه يعاقب، قد يعاقب بعقوبة أخرى وهي قصر العمر. وهنا قضايا، عدة قضايا ذكر ابن القيم في هذه المسألة قصر العمر. أولا ابن القيم يرى أن العمر الحقيقي هو ليس حياة الإنسان، ليست أيامه يعني عدد أيامه، إنما العمر الحقيقي هو الذي يعيشه مع الله، هذا هو عمرك الحقيقي، لأنه هو الذي ينفعك في الآخرة، أما ما عداه فهو لا ينفعك بالآخرة ولهذا لا يدوم، ففي الحقيقة هو ما يحسب لك. وحتى تتبين المسألة، مثل رجل تصدق بشيء من ماله، ففي الحقيقة هذا هو ماله الحقيقي لأنه هو الذي نفعه، أما الباقي أكله وذهب إلى بعض المباحات. فكذلك العمر، العمر الذي يعيشه الإنسان مع الله ولله وبالله وطائعا لله، هذا هو عمرك الحقيقي، لأنك هو الذي ستجني ثمرته، وباقي الأمر قد يكون مباحا ما استفدت من ورائه، هذا إن لم يكن هناك ضرر. هذا النقطة الأولى. إذا فهمنا هذا نفهم الآن المعاصي تقصر العمر على وجه آخر، وهو أن يكون أن المعاصي تقصر العمر من حيث أنها تنزع بركة العمر، فلا يصفي من عمر الإنسان إلا شيء قليل أقل من الأيام التي هو عاشها في الحقيقة، وقصر هذه الأيام إنه هو بسبب المعاصي وبسبب الفجور. وابن القيم يرى أن هذا مثل قضية البر، البر يزيد في العمر، فانظروا مثلا إلى أعمار العلماء الذين عاشوا سنوات ومع ذلك بقي ذكرهم طويلا طويلا، كأن أعمارهم طويلة، كأنهم لا زالوا معنا عايشين. يعني شوف مثلا البخاري إلى اليوم، كل يوم العالم الإسلامي لابد أن يردد اسم البخاري، هو في الحقيقة كأنه حي، فكأن عمره طويل، وذلك لبركة العمر. فعلى هذا يكون الاشتغال بالمعاصي والذنوب والخطايا وعدم التوبة في حقيقته ضياع للعمر، ضياع للعمر، لأنه لن يجد ثمار هذه الأيام التي عاشها والفعلات التي فعلها، لن يجد ثمارها في الآخرة، بل ستحسب عليه، ففي حقيقة الأمر أنفاسه ضاعت وحياته ضاعت. وهذا الأثر الجميل فيه أن ابن القيم يعرفنا، يعطينا ضابط للحياة الحقيقية، وأن كل لحظة لم تعشها مع الله فإنما في الحقيقة لا تحسبها من عمرك، إنما هي ضائعة، ولا يفقه هذا إلا من وفقه الله في فقه العبودية. الأثر العاشر الذي يذكره ابن القيم أن المذنب إذا ما تاب وأناب، نسأل أن يعمنا جميعا بمغفرته ورحمته، فإنه قد يعاقب ب أن الذنب يجر عليه ذنوبا أخرى وتتولد لديه الخطايا والذنوب، كأنه في مزرعة وكل يوم تثمر عنده معصية وذنب آخر. طيب وإذا فعل ذلك فما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنه يألف هذا الجو، ثم إذا ما تاب وأناب يعاقب عقوبة أخرى، أنه يصعب عليه الخروج من هذا الجو، وبالتالي تتضاعف سيئاته وتتضاعف خسارته وتزداد حسرته. ثم إذا ما تاب تكون الخطايا والذنوب صفة راسخة فيه وملكة ثابتة له. ولهذا إذا أراد طاعة من الطاعات وهو بهذا الجو فإن نفسه لا تعينه، وإذا أعانته فإنه لا يثبت عليها، بل قد أحيانا قد تكون من عقوبة الله نسأل الله العافية لصاحب المعصية والخطايا والذنوب في هذا الباب، أنه إذا فكر في طاعة ضاق صدره بسبب إلفه لجو المعاصي والخطايا والذنوب، فمجرد تفكيره بأنه سيتوب وأنه سيترك كذا وأنه سيترك هذا هذا يضيق صدره. ويقرر ابن القيم أن هناك مرحلة من مراحل الخطايا والذنوب نسأل الله العافية، أنها توصل الإنسان إذا ما تاب واستغفر أنها توصله إلى مرحلة أنه يواقع الذنوب من غير لذة، إنما لأنه لا يستطيع الترك فقط، يعني ألفها لكن لا يوجد لذة. ويرى ابن القيم بالطرف الآخر حتى تتصور القضية أيضا الطائع الذي ألف الطاعات وأحبها وتمسك بها وازداد طاعات ورطاعات وعبادات متتالية، فإنه يحبها ويألفها. ولهذا إذا أخل ببرنامجه أو بورده أو بطاعة من الطاعات ضاق صدره، وأحيانا إذا فكر بالمعاصي والخطايا يضيق صدره مثل ذاك. ويكشف ابن القيم السر وراء هذا، يقول بأن الشخص الأول العاصي كلما ازداد معاصي تسلطت عليه الشياطين وجاءه مدد من الشياطين وخارت قواه وأمسكوه وربطوه وأوثقوه وأسروه وصاروا من أكبر أعوانه، فكلما أراد أن يقوم يعني يفكر بالطاعة ثبطوه وحزنوه، سلطوا عليه الحزن، لأن الحزن من جنود إبليس التحزين، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. والطائع الشخص الثاني كلما ازداد طاعات أمده الله بالملائكة، والملائكة طمأنينة وسلام فيعينونه ويحرضونه ويحثونه ويسهلون عليه الطاعة ويشجعونه عليها ويعان عليها، فهذا عنده مدد وذاك عنده مدد.